أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. رواه أبو داود والنسائي. وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال له: إني لم آتك زائرا، جئتك لحال، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئتك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. هذا باب آخر من كتاب الحدود في الترغيب والترهيب، يذكر فيه الحافظ المنذري الستر على المسلم، الترغيب في ذلك والترهيب من هتك ستر المسلم وتتبع عورته. الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته، يعني الشريعة تشدد في ذلك، أن يلتزم الإنسان المؤمن أن يستر العورات، أن يستر العورات وأن يقيل العثرات، وأن لا يفضح أخاه المؤمن طالما أن المؤمن ستر على نفسه فاستر عليه. وكل إنسان قد تبدو منه عفوة، الهفوة مغتفرة، ومن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. والله يبتلي العباد بعضهم ببعض، إنه يري فلانا ما وقع فيه فلان. هنا ابتلاء للإثنين، هل هذا الذي وقع في المعصية يبادر ويتوب ويستحي من الخلق ويستحي من الخالق سبحانه، وهذا الآخر الذي رأى هل يلتزم شرع الله عز وجل ويقيم أمر الله، ولا إنه ما يصدق حاجة زي كده ويجري ويعمل فضيحة لهذا الإنسان؟ هنا ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا أحاديث في هذا المعنى، يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عن عبد الله بن عمر بن العاص: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الأخوة الإيمانية، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. هنا في أخوة في النسب وأقوى منها الأخوة في الدين، فالله عز وجل يأمرنا أن نراعي هذه الأخوة. أنت مع أخيك في دين الله عز وجل، المؤمن أخ للمؤمن، كما تصنع مع أخيك الذي من النسب كذلك تصنع مع أخيك الذي يصلي معك، الذي يجاورك، الذي ينصحك وتنصحه، أنت أخوه. تعرف هذا المعنى، معنى الأخوة، فتغتفر له ما يبدو منه من إساءات وتنصحه بما يلزمك من نصح له. فإذا نفست عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا توقع أن الجزاء من جنس العمل، زي ما أنت هتفرج كربة وقع فيها أخوك المسلم فالله عز وجل يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مسلم كربة أي ضيق ضائقة نزلت بإنسان مؤمن، ضائقة تكون في أهلي في مالي في عيالي مع الخلق، ثم أنت تعينه على أنه يطلع من هذه الضائقة. تفرج عن الإنسان المؤمن بالنصيحة الحسنة بالشفاعة من أجله، فالله عز وجل يجعلك يوم القيامة في أحسن حال من يفرج عنك كربات يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر عظيم جدا، أن تستر على الإنسان. نفس الإنسان دائما تدعو للتعالي على الخلق، نفسك تدعوك إلى ذلك، إن أنت أحسن من فلان، تحاول تثبت هذا الشيء لنفسك وللناس، أنا أحسن من فلان. ولذلك اللي بيشوف مصيبة ويحاول يفضح هذه المصيبة كأنه يقول أنا أحسن من فلان، هذا شوف هو بيعمل إيه، أنا ما بعملش هذا الشيء، يحاول أنه يفضحه ويضيعه ويمسح هذا الإنسان، وخاصة إذا كان قرينا له. إذا كان قرينا القرناء أشد تناحرا من الديوك، تلاقي الإنسان لما يلاقي فلان زيه في نفس المهنة عايز هو يبقى أعلى منه شوية، يفضح هذا في أقل الأخطاء اللي وقع فيه، ما يفهمش حاجة، ما عرفش حاجة، عامل نفسه طبيب وعامل نفسه كله هو ولا عارف حاجة وعمل كذا وكذا من الأخطاء. التاجر مع زميله عايز هو اللي سلعته تروج غيره لا، يوم يفضح الآخر بجاب سلعة وطلعت فسدانة وعمل كذا وعمل كذا، مع أنه ممكن يكون هذا مخطئا فيه ولم يتعمد أنه يقع في ذلك. تلاقي الأقران اللي زي الثاني، الأقران طالب العلم مع طالب العلم يحس ان ده متفوق عليه بيحفظ احسن منه، لا ده هو ده بيعمل كذا وكذا، ما عندوش ورع وما عندوش خشوع وما عندوش عايز يفضحه. يؤيد ذلك اذا وجد من هذا الانسان شيء من الهفوات اللي وقع فيها يقوم يفضح هذا الانسان بين الناس. فالله يحذر، احذر اشد الحذر، إذا فعلت ذلك سنبتليك في الدنيا وفي الآخرة كما ابتلينا هذا سنبتليك، وسنسلط عليك من يفضحك كما فضحت هذا الإنسان. الجزاء من جنس العمل، فالإنسان دايما يخاف، إن ما كانش إنه من قبيل الستر على المسلم على الأقل الستر على نفسك، لأنك لست معصوما، لا تدري ما الذي يسلطه الله عز وجل عليه في يوم من الأيام بأن قلت لهذا الإنسان كذا أو كذا. نذكر أحد أئمة التابعين وهو محمد ابن سيرين رحمة الله عليه. محمد ابن سيرين كان رجلا غاية في الورع، غاية في الورع، وفي يوم من الأيام حبس في دين في الزيت، اشترى زيتا وبعدين الزيت طلع في حالة كان هو معه أموال الناس يتاجر بها وكان الكل يأتمنونه، فاشترى زيتا، لما اشترى هذا الزيت خسر في هذا الزيت بسبب شيء من الورع وخسر في الزيت، فالناس طالبوه بالمال، هات الفلوس اللي عليه، فلما ما كانش معه مال يدفع شكوى للحاكم، والحاكم أمر بحبسه، حبس. الفترة اللي حبس فيها مات أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس موصي أن محمد بن سيرين يغسله، فأخرجوه من السجن عشان يغسله ورجعوه للسجن بسبب أنه مال الناس مال عظيم جدا. مال الناس إيه اللي حصل بقى؟ هنا محمد بن سيرين يقول أنا أعرف السبب في ذلك، أنا عارف السبب في هذا الشيء، السبب في أني منذ 20 سنة عيرت رجلا بفقره. ما بتعديش لف الزمان وافتقر هو ودخل السجن بسبب فقره. انظر يقول أنا عرفت سبب ليه أنا اتحبست وليه حصل فيه هذا الشيء. ابن سيرين كان غاية في الورع رضي الله عنه، والزيت اللي باظ واللي هو ما مرضاش يبيعه للناس كان ولد حشرات وقعت بداخل الزيت، فإنه قال لا ما بيعش حاجة فيها حشرات للناس. طيب الحل إيه الآن؟ الحل إن هو يتصرف في الزيت للبهائم للدواب لأي شيء، يكب الزيت لكن ما يبيعوش للناس، إن لا يصلح أن يباع للناس. هذا ورع وهذه أمانة من ابن سيرين رضي الله عنه، ولكن الله كان محوش له الابتلاء. من 20 سنة قلت لفلان يا فقير أنت راجل فقير غلبان، بعد 20 سنة لعله تاب منها واستغفر منها، ولكن الله عز وجل أراد أن يؤدب الناس بما حصل لهذا. هذا الإنسان الولي، هذا الإنسان التقي يؤدب بمثل هذا علشان غيره من الناس يعرف أن الذنب ما بيعديش، الذنب ما بيعديش، وخاصة إذا كان في فضح الناس وهتك أستار الناس. لذلك احذر أنك تعين إنسانا بذنب وقع فيه يمكن يلف في الزمان وطوع أنت في شر من يمكن هو الناس ينسلوا وأنت محدش ينسلك اللي وقعت فيه، يقول لك يستاهل عشان يوم ما فلان يتعمل قاعد يفضح ويعمل له فضح، أهو ربنا فضح النهاردة بما فعل في الناس. وهذا تراه كثيرا في الناس، مش تقرأ في الجرائد الأيام دي فضائح رئيس الجمهورية وزير الداخلية الفضائح ليه؟ كانوا يتتبعون عورات الناس، مسلطين جهاز المباحث عشان يجيب عورات الناس، فلان يتجوز 10 وفلان يتجوز مش عارف ايه وفلان ماشي مع مين وفلان، ويستمتعون بهذا الشيء اللي مسكين على الناس حاليا. طيب النهارده هم اللي وقعوا، وادي الفضايح المتلتله اللي كل يوم بتطلع عليهم. أبى الله الا ان يذل من عصاه، اللي يعصي الله عز وجل وخاصه اذا كان يستمتع باذى الخلق وفضيحه الخلق، الله يذله ويفزيه واجعله عبرة لغيره من الخلق ويظهر بلاوي. يبقى هنا نقول الإنسان المؤمن إذا وجد هفوة من أخيه فلينصحه في الله عز وجل وليستر عليه ولينسى هذا الشيء، ما تقعدش فاكرها في دماغك بحيث انك في يوم من الايام تعير بيها، بس كتبهاش في الدوسيه عندك انه مسكت على فلان حاجه، والا جزاء من جنس العمل. هتفتكر للناس، الناس هيفتكروا لك، هتعمل في الناس، الناس هيعملوا فيك، والله يسلط على الظالم من يفعل به وينتقم لغيره من المظلومين. يقول لنا في الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت مع أخيك تعينه وتقف بجواره وتنصحه، الله يكون في عونك، يقف جوارك ويكون معك سبحانه ويؤيدك. ويقول لنا في الحديث الآخر إن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات. ماعز هذا كان يتيما، يعني وهو صغير كان يتيما عند رجل اسمه هزال. هزال كان مربي ماعزا، وبعدين في يوم من الأيام ماعز وقع في جريمة الزنا، زنى بامرأة من الحي أو بجارية من الحي. عرف هزال هذا الشيء، عرف إن ماعزا زنا، محدش تاني عرف، هو هزال فقط. فإذا بهزال هذا يقول له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقول إن أنت زنيت. هذه نصيحة جاهلة، هذه نصيحة جاهلة، ما كان ينبغي ذلك إن يقول إذا، لكن يقول استر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. ولكن هذا فضل زن على ماعز، زن عليه روح قول روح قول روح، لغاية ما راح الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي وقع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يقول له استر على نفسك استر على نفسك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عنه في الأول ماعز، يقول يا رسول أنا زنيت. فأعرض عنه كأنه مستامة، كأنه يعرض له امشي استر على نفسك وخلاص. هذا الرجل يلف في الناحية الثانية ويقول يا رسول أنا زنيت، يعرض عنه ثانية ثالثة الرابعة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ لو قال له انا بخرف مش عارف اقول، شوف الرحمه والحنان، شوف الرحمه والحنان من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ده هيتعمل هيترجم هيتحدف بالحجاره لغايه ما يموت، ولكن حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ان امشي قول اي حاجه امشي وخلاص انتهي الامر، مش الاخذ في تكتيفه يلا انت قلت على نفسك اترفع، لا 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 ما فعل ذلك. فقال ابيك جنون؟ فالرجل قال لا. طيب هاتوا الناس يشهدوا ده مجنون ده ولا ايه، هو مش هيعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم مجنون ولا ايه، هات الناس شاهدوا لا ده رجل عاقل. طيب يمكن شارب خمرا استنكهوه، شموا بقه يمكن شارب خمر، لا ما شربش الخمر، لعلك قبلت، لا يمكن انت مش فاهم يعني ايه الزنا، لعلك قبلت، انت يمكن قبلت وهذا يكون يعني معصيه ولكن ما فيش فيها رجل مش هترجم فيها. لو قال له ايوه قبلت انتهى الامر وخلاص وامشي خلاص، لعلك لمست، لعلك فخذت، كل ده وهو الرجل مصر على اللي هو فيه. قال أتدري ما الزنا؟ تفهم يعني إيه الزنا؟ يا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على حنان النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده ما قالوش تعالى حنقيم عليك الحد وقوموا ارجموه قوموا اعملوا فيه ولا لا لا. في الآخر لما الرجل بقى وضح وصرح، طب حيعني قوموا إليه فارجموه، اعترف على نفسه ولا عايز هذا الشيء، فقاموا إليه يرجمونه. فلما أزلقته الحجارة، حجارة صعبة وشديدة وآلمت، طلع يجري لا 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 لقد خدعني هزال، أرجعوني للنبي صلى الله عليه وسلم. كان المفروض يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جهلوا الحكم فضلوا يضربوه بالحجارة لغاية ما مات. مات الرجل رضي الله عنه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني قال لكم رجعوني النبي صلى الله عليه وسلم، رجعتوش ليه؟ يعني كنت رجعته لعله يتوب فيتوب الله عليه، ما كانش لازم تعملوا في هذا الشيء، هذه الجريمة اللي وقع فيها ده باعترافه هو. طيب هو تراجع عن اعترافه حتى ولو كان كاذبا، خلاص تراجع عن الاعتراف بتاعه، انتهى الأمر على ذلك. وبعدين لف بقى وجاب هزال، هزال جاء للنبي فقال هل سترته بثوبك يا هزال؟ يعني أنت فرحان باللي عملته فيه كده، هل سترته بثوبك؟ لو سترته بثوبك كان خيرا لك، شفت بيزني وانت سترت عليه كان خيرا لك، يعني في الدنيا وفي الآخرة. يا سلام على رحمة هذا الدين، دين عظيم، دين كله الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يرينا بأقواله وبأفعاله هذه الرحمة العظيمة، حين يعلم الإنسان أنه أنت يا هزال بدل ما تقول له روح روح، كان مفروض أنت تشهد، ولكن شهادتك لوحدك ما تدفعش، لابد أربعة من الشهود اللي يشهدوا، كان أولى بدل ما تخليه يعترف على نفسه أن تقول له استر على نفسك وينتهي الأمر إليه. طيب الغرض من الحديث ده كله إيه؟ الغرض الستر على الإنسان، لما تجد إنسانا وقع في معصية صغيرة ولا كبيرة طالما أنه لم يكن معروفا بهذا الشيء. في فرق بين إنسان فاجر معروف كل يوم في ليلة في حتة كل يوم وبيشتهر بهذا الشيء وبيتجرأ عليه وبيسترش على نفسه، لا لا لا، هذا يستحق العقوبة الرادعة له. أما إنسان ستر على نفسه ومرة وقع في شيء واستتر فلا داعي لفضيحة مثل هذا الإنسان، والحديث يدلنا على ذلك. حديث آخر لمكحول يقول إن عقبة بن عامر أتى مسلمة، مسلمة بن مخلد، قال فكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له. رجل من الصحابة يزور رجلا آخر من الصحابة، راح يزوره ليه؟ يقول إني لم آتك زائرا، مش جاي زورك، أنا جاي بس سمعت، جاي من بلد لبلد، جاي مسافر من بلد لبلد. فيقول إني لم آتك زائرة، جئتك لحاجة، جئتك لحاجة. في رواية أخرى يقول رجاء بن خيوة بين أنا على مصر فأتى البواب فقال إن أعرابيا يستأذن، فقلت من أنت؟ قال أنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال فأشرفت عليه فقلت أنزل إليك أو تصعد؟ قال لا تنزل ولا تصعد. مصر هنا يعني عندنا في مصر، جابر في المدينة، جاي من مدينة لمصر راكب طيارة ولا جاي ازاي؟ جابر راكب جمل، راكب جمل من مدينة جاي لغاية مصر عشان ايه جاي؟ عشان يسمع حديثا، يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمير صحابي مثله، فيقول له يا تطلع لي في القصر بتاعي ينزل لك أنا في الشارع أستقبلك. إيه قال لا، لا تنزل ولا اطلع، أنا بس حديث عايزك تذكرني به، حديث بلغني أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه، جئت لك من المدينة لغاية مصر ركب الجمل علشان حديثا وعشان تعرفوا النعمة اللي انتوا فيها، تسمعوا كم حديث في اليوم، كم حديث من غير سفر ولا شيء، هذا من هناك لغاية ما يصل إلى مصر ليسمع حديثا واحدا. فقال من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودا. من ستر على مسلم على مؤمن عورة، الذي يستر مؤمنه حكمه إيه عند الله؟ فضله إيه عند الله؟ كأنما أحيا موؤودا. عارفين الموؤودة؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة الجارية الصغيرة اللي كان العرب في الجاهلية يأخذها يدفنها في الحياة يقتلها، الذي ينجي هذه فأنه أحياها، أدى له فضل عند الله وثواب. كذلك المؤمن الذي يستر على أخيه، يستر لأنه لو فضح هذا الإنسان كأنه مات، كأنه اندفن بفضيحته في الأرض، فالذي يستر عليه كأنه نجاه من هذه الفضيحة ومن أنه يضيع بين الناس وقد يكون نافعا للناس. كم من إنسان ينصح الناس ويكون له عند الناس منزلة ويطلع الواحد يفضحه يضيع منزلة هذا الإنسان، بعد ما كان بينصح الناس بطل واعتزل وبقى لوحده، ايه مصلحتك انك تجعله على هذه الصورة؟ ولعله بدل ما يكون كذلك يتقلب على الوش الثاني ويصير منافقا، يصير فاجرا، يصير، يبقى انت دفعته لهذا الشيء بما صنعته فيه. احذر من الفضيحة، الدين يأمرنا بالنصيحة، وليس بالفضيحة. لا تفضح أحدا من الناس، فانظر للذي يستر على مؤمن كأنه أحيا موؤودة، أحيا إنسانة مدفونة في التراب حتموت، هو أخرجها وأحياها فيكون له ثواب عظيم عند الله. آدي هذا الحديث اللي سافر له جابر من المدينة لغاية مصر عشان يسمعه، ومثله عقبة بن عامر جاء لنفس الصحابي ومسلمة بن مخلد ويسأل عن هذا الحديث، فيقول له: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة، قال: لهذا جئت، يعني جئت لك بس أسمع هذا الحديث، مش جاي لا أعود عندك ولا غيره. ومن الباب سمع الحديث وانصرف بعدما سمع هذا الحديث. يبقى جابر يسافر من المدينة لغاية ما يوصل لمصر، ويرجع تاني من مصر لغاية المدينة، إيه اللي كسبه؟ أنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش ممكن يكتب له هذا الحديث، يكتب له هذا الحديث مع البريد، وهو البريد كتير بيجي من مكة للمدينة لمصر. لا لا، هو أراد أن يسمع ليكون الإسناد عاليا، سمع مشافهة منه هذا الحديث الأول، وهو عقبة بن عامر كان سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه تشكش، يا ترى أنا سمعت الحديث ده ولا حد قاله لي؟ طب ومين اللي قاله لي؟ فلا يقطع الظن باليقين، فسافر إليه فسمع منه هذا الحديث الذي سمعه قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة. طيب العكس، قال: ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. لسه مش يوم القيامة، ده في الدنيا قبل الآخرة، الفضيحة قصادها فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك يمكن بعض الناس ما عندوش الورع اللي يخاف على التاني، يقول له: طب خاف على نفسك بقى، خاف على نفسك، لأن هذا الوعيد إنه في الدنيا، لو أنك فضحت إنسانا في الدنيا ستعجل لك فضيحة في الدنيا أنت لا تقدر على دفعها. ولذلك يقول: كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، كأنه هو بيته مداري وقافل الباب وقافل الشباك وقافل كذا وبيعصي، فإذا بالله يسلط عليه جند من جنودي، الريح فتحت الشباك، كل الناس شافوا، بصوا بصوا فلان بيعمل ايه، اتفضح فلان هذا في مكان. ليفضح انسانا يسلط الله عز وجل عليه جندا من جنوده فيفضحه في قعر بيته والعياذ بالله. ايضا من الحديث ما جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع، فقال رفيع يعني عالي مرتفع، فقال: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضي الايمان الى قلبه، يعني يا معشر المنافقين، يا معشر المنافقين، ينادي على المنافقين، أنهي نفاق؟ النفاق العملي، النفاق العملي، كأنه الإيمان الذي في القلب هم اكتفوا أنه قالوا لا إله إلا الله وبس، لكن التأثر بهذه الكلمة بحيث أنه يفعل المعروف ويبتعد عن المنكر، لا، ما عندهمش هذا الشيء. ولذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمة، لا تعود لسانه على الوقوع في الغيبة وفي النميمة وفي ذم الناس وفي تتبع عورات الناس، ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. تتبع عورة أخيه المسلم يمكن يعرف يوصل يمكن ما يعرفش يوصل، ولكن الله إذا تتبع عورة إنسان عفلت من الله، مش هيفلت من الله. تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته، سبحان الله، يفضحه ولو في جوف بيته. بتوع المباحث قاعدين في ال في 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 الأصول بتاعتهم يفرموا الأوراق اللي بدينهم، يفرموا الأوراق اللي بدينهم، وإذا بالله يسلط عليهم من يذهب إليهم في عقر دارهم ويطلع الأوراق دي يحرقوها، ما تتحرقش كلها، يتحرق حاجات وتبدأ الباقي، فلان الفلاني قالوا عنه كذا وكذا، فلان الفلاني بيلفقوا له كذا وكذا، فلان حيعملوا فيه كذا وكذا، من أجل من؟ من أجل من؟ من أجل المخلوع، من أجل بتاع الداخلية، من أجل من ليس من أجل الله. لذلك فضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. من فضح المسلمين تتبعه الله ففضحه في عقر بيته، جوه بيته يفضحه، يحاول يطمس ويحاول يداري، يأبى الله إلا أن يظهر ذلك فيفضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله. شوف الكعبة حرمتها قد إيه، المؤمن حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة. كذلك جاء في حديث لأبي برزة الأسلمي المعنى نفسه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود ونفس المعنى السابق. إن الذي يتتبع عورات المسلمين تكون الفضيحة جوه بيته، جوه بيته يفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وفي رواية: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. هذا يرويه المقدام ابن معدي كذب. هنا شوف معاوية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا انتفع هو به، انتفع معاوية بهذا الحديث، إنه في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ينصح معاوية: ما تتبعش عورات الناس، يمكن تكون أميرا في يوم من الأيام. يمكن الوقت ذا كان معاوية يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، صعلوك لا مال يعني فقير، صعلوك يعني فقير. أما معاوية يعني صحيح أبو سفيان رجل غني ورجل، لكن هو غناه لنفسه مش لابنه. ابنه كان فقيرا، ابنه مشى في يوم من الأيام مع رجل من اللي كانوا ملوكا وجاء وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وراكب الجمل بتاعه، ومعاوية بيوصله. معاوية مشي حافي في يوم من الأيام، كان حافي ماشي حافي وما فيش حاجة تظله من الشمس، وماشي جنب هذا الملك ويقول للملك انه يعني اديني الحذاء بتاعك البسه، يقول له: لا انت تلبس نعال الملوك، دي الملوك مش لك، انت اصغر من انك تلبس نعال الملوك. طيب خدني جنبي تكون رضيفا للملوك، لا انت تمشي، يكفي ظل الناقة بتاعتي يكفي. شوف في يوم من الأيام كان ايه، لغاية ما بقى معاوية أمير المؤمنين على جميع بلاد المسلمين في يوم من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال له ذلك إشارة إنه لعله يكون أميرا في يوم من الأيام وهو على هذا الفقر. الآن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم. فانتفع جدا بذلك، فما كان يتتبع عورات المسلمين. فإذا بلغ عن شيء عن إنسان شيء وهذا الشيء مكتوم يسكت هو كأنه لم يسمع هذا الشيء فيستر عليه. بل لفت الأيام وجاء هذا الملك اللي كان وجاء لمعاوية فأدرسه معه على السرير، أجلسهم على السرير، وبعد ما مشى وداله اللي هو عايزه أخبر الناس ده في يوم لم أعمل فيه كذا وكذا، وداله قعدت جنبي على السرير. إنه كان حليما رضي الله عنه، كان رفيقا، فنفع الناس وانتفع الناس بحلمه ورفقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما كان يفضح، ليه ما كان يفضح المسلمين؟ أن الأمير أي أمير، الرئيس أي رئيس، الملك أي ملك، إذا تتبع عورات الناس يبقى في عداوة بينه وبين الناس. اللي تتبع عوراتهم فلان ده عمل كذا، فلان ده وماسك عليه زلة، زي ما كان المخلوع يعمل يعين الوزراء كل واحد عليه زلة، ما بيجيبش الناس المحترمين اللي يمسك، لا لا لا، بينقي الناس اللي كل واحد ماسك عليه حاجة، علشان لما يتحط في منصب يوم يسرق ينهب، بس خد بالك أنت كذا، وفي يوم من الأيام يوم يعمل فيه أي حاجة والتاني خاف يطلع من الوزارة، يفضل مكتوم ما يتكلمش، ولا حيطلع له الأوراق اللي عنده أنت عملت كذا. هذه تتبع تتبع عورات الناس، الذي يتبع عورات الناس يسلط الله عز وجل عليه يوم من الأيام، قد يكون عادلا قد يكون آدلا. وقد رأينا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزداد إيمانا بأن الله سبحانه وإن أملى للظالم فلا بد وأن يأخذه يوم من الأيام أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نطعن بغيرنا ولا يجعلنا عبرة لغيرنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.